إلي مسيحي ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.357 لبنان الحر. لم تدم الأجواء التفاؤلية حكومياً بزيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدة أكثر من مدة الدقائق القليلة التي استغرقتها الزيارة، لينسف من بعدها أو لينسف من بعدها تصريح الرئيس الحريري وتجهم تعابير وجهه تماماً، كما تغريدة المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أي أمال أو رهان على ولادة حكومة جديدة في المدى المنظور. فالرئيس المكلف أعلن تمسكه بثوابته وبحكومة من 18 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين، ورئيس الجمهورية أعلن أن الحريري لم يأتي بجديد في الملف الحكومي. وفي الخلاصة، فإن المبادرة الفرنسية تترنح مرة جديدة وسط إعلان الإليزي أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يزور لبنان في حال لم تتشكل الحكومة الجديدة، وأن باتريك دوريل لن يأتي في مهمة جديدة وسيكتفي ببعض الاتصالات الهاتفية. في هذا الوقت كان اللبنانيون شيعوا الخميس الشهيد لقمان سليم في مشهد وطني مهيب عكره من جهة اعتذار الشيخ الذي قرأ القرآن في التشيع بعد ضغوط مورست عليه، ومن جهة ثانية تنصل أبرشية بيروت المارونية من ترتيلة أنا الأم الحزينة التي أداها كاهن في المناسبة. خارج محاولة استثارة حساسيات طائفية، لا جديد في التحقيقات في الجريمة، والثابت أنه لم يكون هناك أي جديد كما في كل الجرائم المماثلة. وإزاء العجز الرسمي عن التحقيق الجدي في جريمة الاغتيال، يبدو أن العجز يمتد ليشمل كل شؤون إدارة البلد أمنياً وسياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ما دفع البطريرك الماروني إلى إطلاق صرخته داعياً إلى تدويل الأزمة اللبنانية من خلال عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة. فهل تلقى صرخة بكركي الصدى المطلوب؟ وأي كلمة منتظرة للرئيس سعد الحريري في الذكرى 16 على 14 شباط؟ عن كل هذه الملفات وسواها، يسرني أن أستضيف لصباح اليوم الوزير السابق مروان حميدي على أن نكون لاحقا في اتصال مع أستاذ القانون الدولي أنطوان صفير. اسمحوا لي بهالأثناء رحب بمعالي الوزير مروان حميدي اللي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير معاليك واشتقنا لك.
صباح النور،
أهلا وسهلا فيك معنا معاليك. بعد أكثر من 7 سنوات على الاغتيالات السياسية اللي كانت ختمتها بكانون الأول 2013 مع اغتيال الوزير الشهيد محمد شطح، سقط الناشط لقمان سليم شهيدا بعد خطفه وتصفيته. شو حس الشهيد الحي مروان حميدي مع استعادة صور الاغتيالات والاستشهاد، وهل عدنا إلى هذه السلسلة؟
عدنا إلى سلسلة من نوع جديد. الفارق بين المرحلة الأولى والسلسلة الأولى والجديدة هي أن الاغتيالات طالت آنذاك لأغراض سياسية واضحة وبتحريض من دولة أو دولتين وبتنفيذ محلي أصبح أيضا واضحا، طالت قيادات سياسية أمنية صحفية بعضها أكاديمي، ولكن لم تستهدف كما هي السلسلة الجديدة بعض رموز الحركة الجديدة المستجدة في بعد 17 تشرين، اللي بدأ قمع طبعا في الشارع أولا من خندق الغمي وغيره وكل التصرفات اللي عشناها، واللي تبين أنه من كان ينزل على الشارع في نوعين، في النوع الصادق المتظاهر الصادق، وفي نوع الجاي يقمع أو يتسلل ويشوه صورة انتفاضة 17 تشرين تماما كما صار سياسيا مع حركة الاستقلال الثاني في 14 أذار. يعني تسلل البعض لها، صار في تشويه عاد من فرنسا العماد ميشيل عون، وكنا من من الفاعلين والعاملين على عودته كما على تحرير الحكيم الدكتور جعجع اللي قبع في سجون اليرزي سنوات، ولكن كان مبين بعد حين آنذاك أنه في صفقة تمت في باريس قبل عودة ميشيلون، وهذه الصفقة عادت ترجمت باتفاق مارمخائيل. أما بالنسبة للسلسلة الجديدة من الاغتيالات فهي عم تستهدف أولا أشخاص لهم علاقة من قريب أو من بعيد بانفجار المرفأ، لأنه انفجار المرفأ مع كبر وعظمة اغتيال رفيق الحريري، انفجار المرفأ هو اغتيال لقسم كبير من بيروت للرأي اللبناني، لجهات لبنانية معينة، للشعب الطيب المحيط في أحياء وحول المرفأ، وبي يعني أكبر مرفق عام في لبنان اللي هو ميز لبنان من أيام الفينيقيين، البحر اللي طلع على البحر، التبادل، الانفتاح، التنوع باستهدافه اللي له منع معنى
اغتيال لقمان سليم ضمن هذا.
نعم، اغتيال لقمان سليم هو اغتيال رمز من جهة، ممنوع على أحد أن يتحرك ضمن الطائفة الشيعية لأنه ما أجت وحدة، منعوا صحفيين أنه يطلوا على شاشات معينة، منعت إحدى الشاشات واللي كانت شاشة تعرضت إذا بتتذكري أيام الوصاية السورية كمان للإغلاق. في اغتيالات يعني يحيطها الغموض، ولكن في مكان ما منشوف أنه لها صلة بشيء.
يعني سلسلة الاغتيالات الأخيرة كلها مترابطة عم بتقلي حضرتك وإلى علاقة بانفجار مرفأ بيروت.
وانفجار مرفأ بيروت له علاقة بمجرم معين بعده عم بيجهل كما جهل لسنوات من اغتال رفيق الحريري.
حضرتك اعتبرت أنه من اغتاله للقمان سليم معروف.
نعم.
ولا داعي لتضييع الوقت.
نعم.
حضرتك اتهمت ضمنيا حزب الله بالجريمة.
نعم.
لأنه صارت بمناطق نفوذ الحزب بالجنوب.
نعم.
فأما أن يشاركوا بالكشف عن المجرم وإلا رح تكون الجريمة سياسية لأنهم لا يقبلون الرأي الآخر. سؤالي لحضرتك من شقين وبالنسبة لكلامك، أولا ليه حزب الله لازم يساعد الأجهزة الأمنية؟ هل هيدا دور الأحزاب؟ ليه ما بتعمل الأجهزة الأمنية والقضائية واجباتها في هذا البلد؟
لأنه منذ 10 أو 12 سنة حزب الله لم يكتفي بالدويل اللي أنشأها واللي بناها على وهم الانتصار بال2007 و2006، يعني بالانتصار ضد إسرائيل وبالانتصار على أهل بيروت بال2008، خرج من الدويل ليقتطع من الدولة نفسها أجهزتها، مؤسساتها، توازناتها، سياستها الخارجية، سياستها الدفاعية، قرار الحرب والسلم، كل هذه الأمور اللي هي يعني رموز وعناوين الدولة السيادية. الدولة السيادية اللي بعدنا بنتوقع أنه الجمهورية اللبنانية هي دولة سيادية بحدود النهائية المعترف بها دوليا، عربية الهوية والانتماء، تنتمي إلى الأمم المتحدة، منفتحة، اقتصاد حر، هذا الدستور تبعنا. نحن شعرنا هلأ وصرنا بمرحلة مفصلية اللي حزب الله ما عاد حامل الدويلي لأنه دويلي مش حاملته، وصار في حتى داخلها بعض التمرد خصوصا بعد المغامرة السورية الكبرى، وبالوقت نفسه فات على الدولة. أولا اختطف رئاسة الجمهورية أحيانا بمؤازرتنا بتلكؤنا، ما بدي فوت بالتفاصيل.
أوكي.
بس اختطف رئاسة الجمهورية.
نعم.
أخذ مجلس النواب الأكثرية، كانت الأكثرية معنا بالمجلس السابق، ووضع يده على السلطة اللي هي الإجرائية اللي هي مجلس الوزراء من خلال تحشيل الحكومات كلها اللي كان فيها وفاق وطني يمكن وهمي، ولكن على الأقل الصورة قادرين نبرزها، إلى حكومته هو الصرف مع مجموعة جاب من كل وادي عصا وحط عليهم رئيس وزارة لا له جذور شعبية ولا له هالصفة التقنوقراطية اللي تبينت إخفاقاتها خلال العام المنصرم. فحزب الله وضع يده على الدولة
كرمال هيك الأجهزة الأمنية،
سلل على الجيش وعلى الأجهزة الأمنية، وفي بعض زواريبها فات، ولكن اكتشف مع الوقت، وهيدي اللحظة المهمة، اكتشف مع الوقت انه لاقت هوا، لانه لما حزب واحد او طائفة واحدة ببلد مثل لبنان اللي هو عنوان التنوع العيش المشترك، بيجي فريق واحد بالسلاح وبإيحاء من الخارج بيوضع يده على الدولة، بيلاقي لقط هوا رئاسة الجمهورية اللي اعتقد انه يعني، ولما تباهوا انه هني من بغداد الى دمشق الى بيروت الى صنعاء الى مدري وين حاطين ايدهم، رئاسة الجمهورية عادي شيء عهد يعني عمليا انتهى، حتى لو نظريا وقانونيا بعده موجود. حكومة مستقيلة وفي استحالة لإقامة حكومة تجيب للمتطلبات اللبنانية والعربية والخارجية.
بس بين هلالين معاليك، لما بتقول العهد انتهى وانتهت صلاحيته، يعني بظل سيطرة حزب الله أي عهد سيكون أفضل؟
سيطرة حزب الله صارت، حتى سيطرته عم بتكون عم تتحول، مش عم بكون متفائل كتير، بس عم بقول انه عم بتكون سيطرة لا أفق لها ولا محتوى حقيقي. يعني مثل ما عم بقول وضع اليد على الرئاسة وأزب الرئاسة صارت فارغة، مش الصلاحية، صلاحيات، ما ننتبه، فارغة الصلاحية، فقدت صلاحيتها. ما عاد يعني اليوم بيقولوا لك، اليوم نقرأ بالصحف عون ما بده الحريري أبدا. طيب والشعب اللبناني ما عاد بده عون، بيني وبينك يعني طفحوا من الكل. يعني في نوع من رفض لاستمرار هالعهد، حدا عم بيدعي لثورة أو لانتفاضة أو لانقلاب عسكري لا سمح الله، ولكن في شيء انتهى.
بس مثل ما فهمت من كلامك أن سيطرة حزب الله هي إذا بدك اللي عم تمنع حتى الأجهزة الأمنية والقضائية تقوم بواجباتها. بس لفتني يعني قبل ما فوت على هذا السؤال وحتى أنت إلى الجزء الثاني، لفتني الترابط يلي حضرتك عملته بسلسلة الجرائم كلها يلي صارت وإنها مرتبطة بجريمة مرفق بيروت. من الآخر، هل فيني يكون فهمت أنك تتهم بشار الأسد بتفجير المرفق، وبالتالي يتم اغتيال اليوم كل من يكشف تورطه، ويعني كل حدا بيحكي عن تورط السوري في هذا الانفجار وبيتهمه بالانفجار عم بيتم اغتياله؟
تعرفي رولا، يعني الكلمة على الموضة هي المنظومات، انحكت عن الفساد، انحكت عن الإرهاب من سنة 2005، في منظومة تجمع بين دمشق وطهران، أدواتها بتتغير، أيام اسمها رستم غزالي، أيام اسمها سليم عياش ومصطفى بدر الدين أو أي كان، اليوم ما بعرف مين اللي مسيطر بهالمناطق أمنيا بالاسم يعني. بس بقدر أقولك شغلي، أنه من اغتيال رفيق الحريري اللي أنا جيت محاولة اغتيالي عين صغيري هيك مثل عملولهم إشانتيون بعد التمرد اللي صار على التمديد لإميل لحود، واللي كان بدأت القصة كلها مع البطرك صفير وبيان المطارني، ما بدي أرجع على التاريخ، ولكن اللي بدي أقوله أنه من اغتيال رفيق الحريري إلى انفجار المرفأ إلى اغتيال لقمان سليم، في خط متواصل من الإرهاب كوسيلة لاستمرار السياسي بوسائل أخرى. بيقولوا الحرب هي استمرار للسياسي بوسائل أخرى، نحن عنا الإرهاب هو استمرار السياسي بوسائل أخرى.
هل هذا يعني أنك تتهم بشار الأسد بتفجير؟
أتهم بشار الأسد وحزب الله بكل الجو اللي ساد لبنان بعد ما اغتيل رفيق الحريري ووفقنا بطرد جيش النظام السوري بدعم يومتها من الأمم المتحدة وبقرار دولي وغيره من الأمور.
بدي أرجع لك الله يحميك.
أنا برجع وهلا أكيد رح نحكي فيها. برجع إلى وجوب إعادة إدخال العنصر الدولي وهكذا هو والبترك على حق في
رح نحكي فيها.
أي رح نحكي فيها.
أكيد يعني الله يساعد كل حدا يتهم بشار أو يتهم حزب الله بتفجير المفرق أنه رح يكون مصيره الاغتيال. فبدي أرجع لك الله يحميك. تاني جزء من سؤالي معليك عظيم. الكل يتهم حزب الله اليوم بجريمة اغتيال لقمان. بس شو فيكن تعملوا؟ يعني مين في بوجهه اليوم لحزب الله؟ هو كتير مرتاح على وضعه. صار لكم من محاولة اغتيالك يلي عرفتوا فيها انه السيارة المفخخة اجت من الضاحية
لوقت اغتيال صارت واضحة.
طيب كلها اتهامات للحزب وهو عم بيقول علنا يلي فيكن تعملوا شرفوا عملوا. رجعتوا كلكم تنسقوا مع الحزب حتى يمكن ببعض الأحيان تتحالفوا معه. هي مش من عندي. الوزير السابق وئام وهاب اتهم حزب الله بأنه جير لك أصوات بالشوف بالانتخابات الأخيرة إرضاء لوليد جنبلاط. وبالتالي اليوم تنكون واقعيين. شو بينفع اتهام حزب الله طالما بالسياسة الجميع مستسلم للحزب؟
وئام اللي دايما أنا وياه من البيت التحية والمحبة بالنتيجة جاري وصديقي بالجاهلية وأنا ببعالين بيعرف أنه من كل أصوات أهلي وأخوتي الشيعة بشوف ما أخذت إلا بضع عشرات من الأصوات. حزب الله ما حول لي شيء أبدا. أنا ما بحكي مع حزب الله من بعد لقاء مع السيد حسن بعد اغتيال الحريري. نصحت أنه روح حكي واسأله شو له علاقة باغتيالك. هو نفى بوجه. كنا بوجه وكان في السيد الموسوي الزميل اللي استقال كان هو الشاهد الوحيد والحاضر بالمقابلة. قال لي أنا ما لي علاقة. قلت له سيد والسوريين. قال لي ما بعرف. هز هيك بجبته هذا. قال لي ما بعرف يعني ما براهن وما اتهمهن بس ترك هيك جو من الشك. بالنتيجة شو لما بيقلك شو فيك. أنا ما عم بيقلك أنا عملتها. عم بيقلك إذا عملتها أو ما عملتها ما بيطلع بإيدك شي. هودي قديسين هودي كذا اللي بيمد إيدو عليهم.
طيب شو بينفع اتهام الحزب؟
هيدا كله قضائيا يمكن ما بيوصلنا لشي. بس بالسياسي هذه التراكمات تؤدي الآن إلى أمرين وأنا عم بقلك ياهن. وما تقولي مروان عامل ليلى عبد اللطيف أو ميشيل حاي.
نعم.
انتهت صلاحية عهد ميشيل عون وبدأ أفول نجم حزب الله كقوة وحيدة في لبنان مسيطرة. حزب الله إذا عاد إلى لبنانيته وقوة أساسية شريكة مجلس إلى آخره. ولكن حزب الله كقوة رأس حربي للمشروع الإيراني المتهاوي حاليا رغم راح ترامب جا بايدن كذا ما تغير شيء بعد الصراع قائم وقائم على شيء واحد أنه إيران دولة عظيمة وعندها قدرات كبيرة وفيها توظفها وتصير طعم شعبها والطعم وهذا وتكون عندها أحسن علاقات تصير أكبر دولة بالشرق الأوسط. ولكن ما فيها تكون دولة عم بتصدر الثورة والمذهب والإرهاب والسيطرة والهوية. يعني تنزع هوية الناس الوطنية والقومية وتحل محلها. هذا كله انتهى في بكل التاريخ الحديث والقديم بفترات بيحكوا عنا بيقولوا هيدا عهد الامبراطورية الكذا وبعدها فارس كان عنده كمان عهد. هذا العهد انتهى.
بس أنا مش عم بفهم عليك يعني كيف انتهوا كيف نجم انطفى وفي المقابل في الداخل الكل مستسلم. تتكلون على الخارج يعني متكلين على
نعم. شوفوا حطوا شو متكلين ما متكلين هني على شيء ونحن مش متكلين على الخارج. نحن متكلين على سقوطهم في الداخل وهذا ما يجري. بس شو عملوا هني؟ هني قضوا على أو جربوا يقضوا على كل ما يمثل لبنان الحلو المشترك المتنوع الابتسامي المزدهر، كله هيدا تحت يعني إذا بتاخدي قيمة الانكفاء والسقوط الكبير بكل الاقتصاد اللبناني هو من 10-11 سنة. كان في دين قبل مظبوط، بس كان دين أقل من نص الدين الحالي، وكان منضبط إلى حد ما، وكان في فوائد في في الموازنة، وبالتالي كان لبنان منفتح، في سواح، في ناس، في هيدا، كنا مستقطبين كل أموال الشرق الأوسط، كنا يعني كان البلد. هلا فيك تقولي هيدا النظام ما له حياة، ما بس هيدي نظرية، ما له حياة لأنه دمر.
بس الطبيعة تقبل فراغ، مين بيحل محلهم اليوم؟ الكل متحالف معهم، الرئيس نبيه بري حليفهم، حتى وليد بيك بيسير معهم، حتى الرئيس الحريري فاتح معهم، الطبيعة تقبل فراغ، مين محلهم؟
أنا ماني شايف أنه هالمسيرات هي تحالفات.
لا استسلام؟
لا عند الأستاذ وليد جنباب اللي ما بيوفر بتويتاته الإرهاب وغيره، بقدر ما يمكن بيسمح له أمن الجبل المشترك، يعني أمن الجبل هو أمن المصالحة المسيحية الدرزية بالجبل اللي كمان محاطة بصواريخ من كل الجهات، ومش بس محاطة بالصواريخ، فات عليها نوع من هيك سم معين أدخلوا جبران باسيل بمرحلة، ولكن فشل والحمد لله، والمصالحة لا أحسن حالاتها، و الجزء من التيار العوني، لأنه أنا ما بتهم التيار العوني كله، وبعتبر أنه في بين العونيين ناس مميزين مميزين، وبدأوا يكتشفوا أنه ويتساءلوا لوين أخديننا، لوين أخديننا، أنه هيدي رسالة أو ما كان يقول به ميشيل عون، وهيدا ما وصلنا عليه، دمرنا لبنان ودبرنا حالنا وسلمنا حالنا لإيران. هيدي شغلي اليوم أنا بعتبر بالطرف المسيحي اللي هو الطرف الأساسي اللي بيحدد ماهية ومستقبل لبنان، وإلا ما كان لبنان، ما كان بقي محافظات عند أي دولة شرقية سورية غيره. هي الكنيسة، والكنيسة اليوم تجسد كما جسد.
رح ارجع شوف كيف كمان الكل واقف حد الكنيسة، ولكن بين هلالين معليك، ليه ما بقى حدا عم بيتابع اي تحقيقات باي من الجرائم السياسية من محاولة اغتيالك وصولا لكل الجرائم؟
انا انتهت تحقيق في جريمتي.
انتهت على اي اساس؟
والقرار الاتهامي، وهلأ بلشت الجلسات بلاهي واضحة. مظبوط سليم عياش منفذ، هو المنفذ رقم واحد لهذه المهمات الوسخة المجرمة، ولكن حتى بقرارات الاتهام، حتى بكل الملفات اللي تحيط ذلك، حتى في الأحكام، في إشارة واضحة لأنه هيدا عضو أساسي في حزب الله، ولولا وفاة كبار القادة اللي منتساءل ليش قتلوا، أكانوا سوريين أو من الحزب؟ ليش قتلوا هيك؟
بس شو بتنفع أي حقيقة إذا ما في عدالة؟
يعني أسماء كبيرة عند حزب الله بيعتبرها هو قادة أساسيين مثل مصطفى بدردين وعماد بغني وكذا، موجودين بكل التحقيقات تبعيتنا.
بس ما عليك، شو بتنفع أي حقيقة إذا ما في عدالة؟ إذا لن يسلم سليم عياش بكرة كمان بتفجير المرفأ، بيطلع عامل تلحيم غلطة.
يعني لا، في فرق بين عامل التلحيم اللي غلط غلطة واللي كانوا عم بيجربوا يمكن يغطوا على السرقات اللي صارت تحت، أو على عملية النقل المنتظم إلى دمشق لاستعمالها بالبراميل المتفجرة. هذا كله بالآخر بيبين قصة رفيق الحريري، بينت ما في اثنين بيختلفوا على مين قتل رفيق الحريري.
يعني بس كل الجرائم الأخرى ما كان لازم تضغطوا أكثر، تكملوا ذات الشغل؟
ما قدرنا، ما قدرنا، لأنه تركنا بالطريق ميشيل عون، تركنا باتفاق مرم خايف.
بس انتو كنتوا بالحكومة عينتوا بفترات أجهزة أمنية.
كنا بالحكومة وعيننا أجهزة أمنية وبتتذكري جينا صوتنا آخر تصويت قدرنا نحصل عليه بأكثرية التلتين لإنشاء محكمة دولية، وهو اللي أخذ طريقه هو ليلة اغتيال جبران تويني. أنا طلعت من المورج بالأوتيل ديو اللي شفت ابن اختي مشقف كله ما مبين منه شيء، ورحت على مجلس وزراء، ومجلس وزراء اتخذ القرار بجرأة من الرئيس فؤاد السنيورة، وهيدي بعترف له فيها وبعتز فيها، وخرج وزراء حزب الله، ثم اجوا وضغطوا على زملائهم من امل يطلعوا من الجلسة، ثم ضغطوا على شخص بخص الرئيس لحود.
هني طبيعي يعملوا هيك، بس انتوا كان في تقصير،
ما عاد عنا القدرة، وسكروا المجلس. ما عاد عنا القدرة، قدرنا نعملها وان شوت، بعتناها ويومتها الأمم المتحدة ساعدتنا، جاك شيراك كان أساسي في تحريكها، هذا اللي حرك المحكمة الدولية. ليش أمه والدته أو أخته للقمان سليم بيقولوا نحن بدنا تحقيق دولي، بس نعرف صعوبتها، لأنه بيعرف
إذا بدها تاخد سنين فيها. أكيد إذا
كم من النواب يا رولا، كم من النواب والأمنيين قتلوا على درب على هالجلجل.
هي المفارقة أنه جريمة اغتيالك واثنين غيرك ما عليك، بس بقية الجرائم ما انضمت
بس بالنتيجة ليش قتلوا وسام العيد؟ ليش قتلوا وسام الحسن؟ لأنه حطوا إيدهم على دلائل الجريمة
بقضية الرئيس الشهيد. بس
بالقضايا كلها،
بس مين عين خليفة وسام الحسن؟ مين عين خليفة وسام الحسن؟ أليس الرئيس الحريري؟ كل سؤالي بس ليه ما كملتوا زيت الشغل؟
ما تسأليني إلي. أنا من 2011 أولا صوت ضد حكومة المئات لما بلش الانقلاب الزاحف، انتقل من الشارع والمناطق ومن شبكة الاتصالات كذا إلى وضع اليد على الحكومة. بدأت بحكومة نجيب ميقاتي، وأنا انفصلت عن حتى عن كتلتي عن لقاء ديمقراطي، وصوت ضد أنا وأربع زملاء لي. ثم أنا صوت ضد ميشيل عون، أنا صوت ضد حلفاء لي اللي هني القوات اللبنانية، ضد كتلتي اللي هي اللقاء ديمقراطي،
صحيح،
ضد ابن صديق عمري اللي هو سعد الحريري، وصوت ضد ميشيل عون.
يعني انت شايف في مسار غلط،
بعتز فيها وبقول كم كنت على حق، وطلع على لساني شعر رولا، وانا جرب انصح فلان وفلان هو اصدقائنا انه يا اخي رح نندم عليها.
وضحت. خليني اختم هذا الملف من زاوية كلام كمان حضرتك قلته بمقابلة تلفزيونية اخيرا. لا احد يريد الغاء حزب الله، لا احد يريد حربا اهلية، ولكن لا احد قادرا على تحمل حزب الله وتصرفاته. ما بتحس في تناقض بهذه الجملة؟
لا ما في تناقض.
كيف ما حدا بده يلغي حزب الله
بس بده حرب اهلية رولا؟ بدنا نرجع يعني نحن انه اذا جبنا سلاح من برا واتفقنا ورجعنا انشأنا ميليشيا وقلنا له اطلع بالقوة، او جربنا ندخل الجيش على القصة والجيش انقسم مذهبيا نتيجة هالشي ورجعنا للثمانينات، بيكون هيدي ممكن نحملها.
انا معك، بس هو بيقدم الدولة وبيضحش عليكم
انتو تطرق. ما بدنا نلغي اي حزب سياسي، بس ما فينا نخلي حدا مين ما كان يحط ايده على لبنان ويدعي انه هو بيقرر مصير لبنان، استقلال لبنان، واقتصاد لبنان، وتحالفات لبنان، وعداوات لبنان، حروب
كله.
لبنان عملها بس خلص وصل لاخر المطاف.
طيب الى اين شو العمل هلا؟ الى اين
العمل؟ انه ما سمي سابقا بربط النزاع ولم يربط النزاع، ربط النزاع كان انه حزب الله بيوقف عند حده وبنعمل حكومه نحن وياه، هيدي كانت نظريه الشيخ سعد من كم سنه، وشو نظريه وفتنا على الحكومات، فتنا على الحكومات صحيح مزبوط، وفاتت القوات على الحكومات وشفنا فشل هالشيء لأنه العقلية الأخرى لا تتقبلك. يعني إذا صوتتي ضد الكهرباء بيعتبروك عدوي.
صحيح.
إذا حكيتي كلمة عن خطاب عمله وزير الخارجية ونفر فيها كل أصدقائنا العرب وقطع الإجر عن لبنان وقطع المصريات عن لبنان بيعتبروها أنه هيدي خيانة.
طيب لا استقرار، وصلنا لانهيار، المجتمع العربي عم بيقلنا ما في
بظل شو المواجهة.
كيف
المواجهة؟ هي بإعادة إحياء القوى الحية بالبلد اللي برزت ب 17 تشرين والتي بقي منها الكثير من 14 أذار. ما نحن 14 أذار ما لازم تروح بالاتهام العام انه يا لطيف عهد الفساد وكذا. 14 أذار الناس نزلت على الشارع، مش ناس فاسدة، نزل مليون ونص زلمة عبوا الساحة هون وقلبوا العيدة وطلعوا سوريا من لبنان. بدك تصالحي الصالحين فيها مع الصالحين في 17 تشرين، لأنه 17 تشرين تبين كمان كم من الناس تسللوا إلى وهدفهم بس أنه يقضوا على المصارف، أو هدفهم بس أنه يضربوا قطاع من القطاعات، أو أنه يقمعوا أو أنه يشوهوا الحركة الصادقة للمواطنين في 17 أذار اللي عبروا عن الوجع اللبناني أمام كل ما يجري.
بس هون عم تحكي عن مصالحة وأنه تنضم الثورة مع الأحزاب الشريفة ليقدروا يقلبوا إف مسار. قدي بعد عن جد عنا وقت أو قادرين نعمله طالما كل واحد عنده مصلحته وأجانته وواوا.
لا أنا برأيي الشعب هالمرة سيقودنا إلى ذلك. لأنه بتلاقي ب 14 أذار أو روحية 14 أذار، يعني سيادة استقلال إلى آخره وحرية اقتصاد وكذا، ما تلقيها أيضا في 17 تشرين. هودي ملتقين وكان.
بس بالاثنين في أفريقيا ما بيقبلوا يشيروا للسلاح أنه هو السبب الأساسي.
أي شيلوا السلاح، يعيدوا التوازن الداخلي، يعني توازن بين السلطات مع الفصل بينها، إعادة إحياء قضاء شريف، وتاخد نفس الأجهزة الأمنية. إذا بتشوف أنه السلطة السياسية عندها قرار وقادرة تجمع البلد حول قرار، مش أنه خاضع لإرهاب فريق واحد، ترجع بتاخد نفس بتصير تلاقي لك الجرائم. يعني من كم، يعني بس بستغرب أنا لما بصير في جريمة مثلا عائلية أو جريمة نصب كبيرة، وهذا بتلاقي المعلومات والأمن العام والمخابرات وكذا، حتى مع شبكات التجسس الإسرائيلية كانوا من أشطر ما يكون، حتى مع داعش.
إن شاء الله نقدر
نوصل. كانوا شاطرين. صحيح. من كم سنة.
صحيح. ما نحن
فجأة صفينا كأنه حطولن هيك كمون فمون وربطولن إيديهن. في شيء غير طبيعي بالبلد.
إن شاء الله نوصل ندل بالاسم.
ما ردوا أنه برئاسة الجمهورية ما عادوا مدركين شو هي مهمة وصلاحية الرئاسة في قيادة البلد إلى توازن، عودة العيش المشترك، مصالحة الناس، مصالحتها وعودة الوئام مع
عم بفهم منك المشكل بالعهد وبالرئاسة، يعني قبل ما يكون المشكل بالسلاح.
كمل تسليم البلد كتار مسؤولين عن ذلك، وكتار من فريقنا، وكتار من اللي أنا انفصلت عنهم بانتخاب ميشيل عون، ولكن العهد نفذ اتفاق مارم خايل ب 31 تشرين الأول 2016 وسلم الرئاسة لشخص أنا برأيي ما بيحمل لبنان أنه يكون شخص مرتهن لحزب الله وعنده هالعقلية الشمولية الدكتاتورية، ما بيحملها لبنان أقل منه دكتاتورية، ورفضهم.
خلينا ننتقل للملف الحكومي معاليك. امبارح كان في زيارة مفاجئة بالشكل للرئيس الحريري إلى بعبدة، ولكنها غير مفاجئة بالمضمون أبدا. صاروا بتخيل 14 زيارة، الرئيس الحريري متمسك بحكومة من 18 وزير من الاختصاصيين غير الحزبيين. بيان الرئيس عون أنه الحريري ما قدم أي جديد بالملف الحكومي. معاليك، لأيمتى رح نبقى هيك؟ وضع هذا البلد هل بيحمل هيك؟
ما رح يقدم جديد، ما رح يقدم جديد، لأنه ممكن تتغير أسماء، ولكن الصيغة اللي اتفق عليها مع الرئيس ماكرون يعني بقص الصنوبر، واللي هي حكومة غير سياسية، واللي هي حكومة يعني تقنية وتكنوقراطية بالدرجة الأولى، حكومة مهمة لفترة معينة حتى نوصل يعني على الأقل نوصل للانتخابات، وبهالأثناء نكون جلسنا الوضع الاقتصادي للبلد، صححنا بعض الانحرافات. مش مطلوب نروح نحارب إيران، مطلوب نصالح نعم الإمارات والسعودية وقطر. يعني زيارة القطري الوزير القطري غير الزيارات السابقة، أولا كان عابس، عدم جاب سيرة $500 مليون اللي كنا موعودين فيهم بالزمان. ما عاد حدا مستعد يعطيك 500 قرش، ما عاد حدا مستعد، مش بس لأنه ما قالوا ثقة أنه شو رح تعملوا فيهم، كمان لأنه ما قالوا ثقة أنه مش رح تستعملوهم ضدهم إلون. البلد ملان إذاعات إذاعات غير شرعية وتلفزيونات غير شرعية تدعو إلى قصف السعودية وقصف الإمارات وقلب النظام بالبحرين والفتنة بالعراق. هيدي اللي مش محمولة صارت.
طيب بس بالقراءة السياسية معاليك،
ما في حكومة بالوقت الحالي،
بس كتار اعتبروا هذه الزيارة بالشكل فيها تنازل من الرئيس الحريري، هو طلب الموعد، هو طلع لبعبدة، بس بالمقابل نجحت بحشر رئيس الجمهورية وإظهاره في موقع المعطل. عظيم، وإذا كان هذا الكلام صحيح، بس وين بينصرف؟ هل المشكل مين عم بيعطل أم بدنا حكومة؟ ما فينا نقضيها شكوى ومظلومية وحق عليك وحق علي.
مظلوم، معك حق، بس الحكومة هي تعبير عن يعني همة من جهة، بحث يمكن أكثر عن أسماء، بس بدها ثقة بالأول. ما بقى في ثقة بهذا العهد،
كرمال هيك المساكنة بطلت تمام وحفاظا على البلاد.
هذا العهد ما قدر غطى حسان دياب، ما قدر حمل مصطفى أديب، نادوا حلفائه بعودة سعد الحريري، اجى الفرنسي وعطى صيغة، العرب أيدوا الصيغة، الأمريكان بالأول نتعوا بس بعدين صاروا حلفاء هذه الصيغة. وبالتالي في شيء مش ضابط ببعبدة، في شيء مش ضابط ببعبدة، وهذا الشيء مش جديد، من أول العهد مش ضابط.
طب إلى أين يعني اليوم وين بدنا نصرف؟
قوة سياسية قالت نحن ما بدنا نشارك بالحكومة قبل ما تكون الحكومة غير سياسية. في قوة اعتذرت،
صحيح،
لأنه أنا جربت، أنا كنت في الحكومة الأولى لعهد ميشيل عون برئاسة سعد الحريري، وبعرف شو صار نتيجة العقلية السائدة كانت فوق والمسايرة اللي صارت لهم من قبل مثل ما عم بقول لك حلفاء لنا. بالنتيجة دفع لبنان الثمن، لأنه الكهرباء كانت النقطة اللي يعني عبت
الكباية
ودلقتها كلها، وأدت الناس طلع طفح كيلة، وزراء ما قالون قدروا قيمة جايبينهم مدري كيف، شي بده يرفع سعر التي في آ على الواتساب، يعني حركات بلا طعمة، بينما كان المطلوب واحد انه تقولوله لحزب الله انه يا اخي اهلا وسهلا فيك، بس عود انت معك الصحة معك كذا، عود مش انت صاحب السياسة الخارجية والسيادية والامنية والعسكرية للبنان. هيدي شأن رئيس الجمهورية، الحكومة اللي بتمثل الكل، المجلس النيابي، وبالتالي ليش صرخت البطرك؟ نرجع للبطرك، البطرك ليش صرخت الفاتيكان؟ ليش فرنسا قالت له لسعد الحريري يا أخي رجع شوفه لميشيل عون، تجاوز قصة المسبات اللي سبك فيها وطلع شوفه. قال له بطلع بأي صيغة؟ قال له صيغة اتفقنا عليها ب ب ببيروت لما
يعني نجح أن يحشر رئيس الجمهورية اليوم الرئيس الحريري.
ما في رئيس الجمهورية معزول اليوم. معزول.
طب شو صار
يعني
بالاتصال؟
حتى حزب الله ما عم بيسترجع بيدافع عنه. لأنه في دين طويل غطاله كل مبيقاته للحزب. صحيح.
شو صار بالاتصال بين الرئيس الحريري ووليد بيك؟ هل فينا نقول رجعت العلاقة لحموتها بين كليمنسوبة الوسط؟ إذا نعم على أي قاعدة؟
أنا من اللي طول حياتي دعيت إلى التواصل حتى مع خصوم لي. وأنا كنت بكل المفاوضات وبكل المؤتمرات السلام وحتى أيام الحروب وأيام السلم. فبين الحلفاء أنا الداعي دائما. أنا برأيي الجفاء بين سعد الحريري وسمير جعجع ووليد جنبلاط وغيرهم وجماعة سيدة الجبل والمستقلين والكتائب وكذا، هيدا كله يعني مثل كأنه بالسان فالنتاين عم نعطي وردة إضافية لحزب الله.
صحيح صحيح للأسف. صحيح.
بدكم تحكم مع بعض، بدكم تشوفوا على شو مختلفين على شو كذا، ونطلع من العناد. لأنه أنا بعرف بتعملي ملاحظة بيعادوك على الملاحظة. يا أخي أنا جزء من سمونا المستشارين البعاد مش القراب حتى. اسمعوا رأي العالم. هلأ اليوم رأي الشارع صار هو أهم من رأينا. رأي الشارع عم بيقولون أنه الأمور ما فيها تستمر هيك. عم بيقول لحزب الله أنت بدك يعني توضع كتير مي بنبيداتك، مع أنه ما بيستعمل نبيد بنقولها كصورة. وعم بيقول للباقيين بدكم تتفاهموا تنقدر نطلع بصيغة مقبولة لبنانيا. مش صفوا الناس ما عم بيفكروا إلا يا يهاجروا يا يقصوا.
بس ما عليك،
ما بصير هيك.
البعض عم بيقول إنه ولا ممكن تقوم مواجهة سياسية لأنه بأي توازنات. بعدك عم بتقول يعني كل الأطراف اليوم غير الموالية لحزب الله العلاقة بيناتهم شبه مقطوعة. أكيد اتصال بين الشيخ سعد ووليد بيك ما رح يحل القصة لأنه في بقية الأطراف.
نعم.
البعض عم بيقول أنكم استعدتم عن تحالف 14 أذار بتحالف ثلاثي بين الحريري جنبلاط بري. فهل القصة هي فقط بوجه العهد أم بالعمق موضوع السلاح أم حصص؟
أي تحالف ما في مكونات البلد كلها أو كل ألوان البلد منه تحالف. يعني نحن كيف نجحنا ب2005؟ طبعا دماء الرئيس الحريري لعبت الدور الأساس بتفجير الأزمة اللي أدت إلى خروج السوري، ولكن الأمور بدأت ببيان للبطاركي للبطرك صفير والمطارني وبخطاب لوليد جنبلاط. كان بعده الحريري مش بهالجو. الحريري كان خايف قايل يعني شايف انه السوريين رح يكون ردة فعلهم عنيفة. بس رحنا منها الى المصالحة الى انتخابات رجعنا ربحنا على اميل لحود وعلى السوريين. رجع هني ردوا باغلاق الام تي في وكذا وبلشوا التصفيات. التصفيات كبرت لما مشينا ضد لحود وصرنا تهمنا بأنه نحن وراء القرار 1500.
طب اليوم شو عم يمنع العلاقة بين كل الأطراف؟
نعم؟
اليوم ماذا يمنع أنه ترجع العلاقة بين كل الأطراف؟
بده كل واحد فعلا يشوف شو أنه لبنان أهم من كل ما يصبو إليه.
دكتور جعجع عرض تشكيل جبهة سيادية لمواجهة حزب الله. أي. بوقت الباقيين عم أو أنتوا عم تطرحوا حصرا مواجهة الباقيين.
أنا نائب مستقيل
عظيم
عندي بتربطني بوليد جنبلاط يمكن علاقة عضوية لا تنفصل في الحياة
عظيم. الباقية يطرحون حصرا مواجهة العهد. طيب لأي متى رح يكون في عن جد تجنب لمواجهة حقيقية؟
أنا بعرف بيئتي وبعرف زملائي وبعرف الحزب اللي بشرب من يعني من افكاره احيانا اللي هن افكار كمال جنبلاط بالاساس. لا ما حدا بقى حامل حزب الله، ما حدا حامله. يمكن مضطرين انه ما يفجروا البلد بس ما حدا حامله. وعم بيجربوا وجربوا أنه يقنعوا أنه يا أخي أنت تعال لبنان، ما فيك تاخدنا على إيران، بس فيك أنت تجي على لبنان. وهذا ما معناته لا قطيعتك مع إيران ولا أنه لبنان بده يصفي عدو إيران، لا يا حبيبتي.
بس بصراحتك العراقيل الداخلية يلي عم بتعرقل تشكيل الحكومة أو أي شيء تاني، هل هي عن جد عراقيل لأنه في مطالب لرئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل، أم الكل ينتظر المفاوضات الإيرانية الأمريكية وحزب الله عم يتفرج أنه بدنا نقتنع أنه مش قادر يمون على حلفائه؟ مش في مبالغة بالصورة أنه كل القصة واقفة على مطالب جبران باسيل؟
لا، ما بده يمون على حلفائه هلأ. يعني بده تمن إلا والتمن للمسيحيين بيقدروا يدفعوا، لأنه إذا بتمن مؤتمر تأسيسي وثالثي وقصص من هالنوع لا، ولا فينا نحن ندفع تمن غولات التيار أو بعض الناس اللي عم تفكر بالتقسيم، خلي حزب الله ياخد مناطقه ونحن مدبر حالنا وحدنا وكذا. كمان هيدي حرب دائمة، هيدي عودة إلى القائمة مقاميتين وإلى لبنان القرن 19 وتدخل الأجانب من أول وجديد يعني. بس أنا برأيي أنه الحركة الداخلية، التآلف الداخلي منيح، ومصارحة حزب الله أنه ما في يستمر هيك، وإلا رح يصطدم بحائط كبير هو الشعب اللبناني كله.
البطرك
متلازم مع حركة البطرك.
وصلنا إلى داعي إلى تدويل الأزمة اللبنانية من خلال عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، أين أنتم من هذا الطرح؟ وهل فعلا عم بتلاقي أنه فعلا هناك ملاقات للبطريرك الماروني بطروحاته من الحياد إلى التدويل؟ أنه هل يكفي فقط نقول نحن معه وخلص نكون لقيناه؟
أنا بقول لك قلبيا معه 80% من اللبنانيين بالصراحة وباللسان وبكذا، يمكن 40 30 40. بس رح أقول لك شغلي، إذا بتاخدي، واللبنانيين لازم يرجعوا يقروا تاريخ لبنان الكبير، نشأ من الحرب العالمية الأولى وبفضل البطريرك راح باطح وجاب لبنان الكبير الاستقلال، البطريرك عريضة وبشارة الخوري وغيره جابوا المسيحيين على استقلال ناجز والمسلمين على التخلي من سوريا. الطائف جاب على خروج من الحرب وفي بطريركية وفي القوات يومتها كطرف مسيحي، والمستقلين المسيحيين مرقوها. شو صار؟ اللي خرب الطائف هو حرب الإلغاء وحرب التحرير اللي أضعف الجيش اللبناني وأضعف الميليشيا المسيحية، فبدل ما يفوتوا على التسوية مثل الميليشيا الدرزية والشيعية والسنية وغيرها بالتوازي منيح، ضعف المجتمع كله نتيجة هالنزيف والهجرة اللي تبعته، وانبسط السوري قال لك أنا المسلمين بسكتهم برهبهم وهيك صار، والمسيحيين بعزلهم وهيك صار على 10-15 سنة. لما على 10 سنين بال2000 رجع صار في الانتفاضة اللبنانية كمان بطرك، واليوم بطرك ما ننسى دور الكنيسة أساسي، لأنه الدور المسيحي في لبنان أساسي، البلا مسيحيين
عظيم، ليه الأطراف مش عم بيلاقوه أكثر من ذلك؟ يعني كل الأطراف مكتفيين أنه نعم ونحيي البطريرك ونحن معه، مش لازم يكون في مجهود أكبر، ملاقات للبطرك أكثر من يلي عم نشوفه؟
أنا بقولك أنه رح تتنامى الحركة حول البطرك، كما أنه الحركة العربية والدولية رح تكبر، وجولات سعد الحريري منا جولات سياحة. أنا ما تبعت ولا متواصل معه يعني بشكل هيدا، بس بعرف انه عربيا وفرنسيا، انا كنت بباريس من جمعة وبعرف شو الجو الفرنسي، ما بقى حدا حامل انه يستمر لبنان بهالعبثية.
عظيم
بالحكم،
عظيم، يعني رايحين على تحرك كبير في الايام المقبلة، لان ما حدا قادر يحمل
بالايام بالاسابيع، ما بعرف قدي بتاخد، بتعرف تاريخ البلاد ما بتنكتب بالنهار.
صحيح
وما في حدا بيقول لك نحن لا بدنا ندعي على الرئيس ولا بدنا نعمل انقلاب على الرئيس ولا بس بدنا نقنع الرئيس يطلع بقى من هالشل اللي 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 سمت له. يعني مين نزع العلاقات مع كل الناس؟ بيعملوا اتفاقات بيطلعوا عنها، صارت بمعرب
صحيح.
طيب صار اتفاق في المصالحة الوطنية، اعتبروا انه هن يعني ما كانوا يومتها داخلها. طيب ما كان الدكتور سمير بالسجن يومتها، بس القوات شاركت، والعامية إذا بدي سمي يعني الشعب المسيحي شارك بالجبل. بعدين في كم رمز ما شاركوا، طيب أهلا وسهلا، وصار في بدار الأمر الداس، وراح وليد جنبلاط على الداس،
صحيح كلنا نذكر
سمعنا كلام يعني نافر من جبران باسيل آنذاك بلا سبب، بلا سبب مصالحين وقاطعين شوط كبير وبعدين قبر شمون وكذا، راح طرابلس استفز طرابلس، راح معلبك استفز معلبك، طلع لعندكم استفزكم، اجى لعنا بيجي بيسبنا يعني بالنتيجة. وبده ياخد كل السلطات، ما بتصير هاي، ما رح ياخد تلت معطل ميشيل عون لو بده يطلع ريش براسه، ولا هو ولا جبران باسيل.
طيب غدا تحل الذكرى 16 على 14 شباط 2005، أي كلمة تنتظر من الشيخ سعد؟ هل سيكون خطابه غدا تصعيدي أم خطاب مظلومية؟
لا لا هيك ولا هيك، أنا برأيي رح يكون خطاب بتمنى بمستوى شهادة رفيق الحريري، وبس يكون في سرد لما وصل له لبنان ب16 سنة من 2005 لهلا. كنا حققنا انتصار كبير سميناه الاستقلال الثاني، ثورة الأرز، وبعدين حطينا على دربة شهداء كثر كثر كثر. منيح لهلا أنا بعرف أنه مثلا وسام الحسن، أنا برأيي الدولة اللبنانية عندها كل سر اغتياله. بطرس حرب ومحمود حايك اللي اجى عليه
صحيح
بيعرفوا مين ومنين جاي بطرس حرب.
ما كرمال هيك قلت لك معاليك، يعني شو بتنفع الحقيقة إذا ما في عدالة وإذا مش عن جد شفنا محاسبة حقيقية؟
إذا ما في جرأة، مطلوب جرأة، مطلوب جرأة.
بس هل ترى أن اعتذار الرئيس الحريري وارد؟
لا.
وليد بيك قال له تركهم يحكموا لحالهم، ليه الرئيس الحريري ما عم يسمع لوليد بيك؟
لا لا لا، قال له تركهم لحالهم لما القصة كانت مبينة أنه خلي يحملوا وزر الانهيار.
ايه ليه ما عم يسمع؟
لما فعلا لما في رولا أمل بأنه ما ننهار نقدر ننقذ البلد، يجي مال عربي ودولي، يجي مال مع نوع من انتظام من البنك الأوروبي، البنك الأوروبي، من الصندوق النقد الدولي، من الصناديق العربية والإسلامية، كل هيدي بتجي بدون تقل سياسي غير أنه يرجع لبنان للحياد.
وهون أهم أهمية كلام البطرك،
أهمية كلام البطرك جوهري. أنا بقوله وبرجع بكرره، وبرأيي معظم اللبنانيين مساندين لهذا الكلام.
بس هل بعد بتنفع الكلمات والخطابات ونحن بحال شرذمة نهائية؟ يعني
الكلمات بتحفر
تحفر
تحفر بتحفر.
عظيم. كرمال هيك آخر سؤال، بأي كلمة بتختم للبنانيين؟ هل من أمل بغد أفضل أم كل واحد يجرب يدبر حاله بشي فيزا؟
لا لا، هلا كل واحد عم بدبر حاله كل يوم عبكرة تيلاقي له ATM ماشي ويقدر يحصل
للأسف
منها. صحيح هيدي اللبناني بيدبر حاله، اللبناني انتصر على كل التقسيمات وكل الحروب غير يوغوسلافيا وغير كذا اللي راحوا انقسموا 7-8 دول. كان لبناني بينتصر، بيرجع طلع من الحرب ورجع من الاقتصاد مزدهر، كانت بيروت صارت جوهرة، رجعت جوهرة المتوسط. اللبناني بيقدر يرجع
إن شاء الله
ينمي البلد، بس بده يرجع. هلا امامه معركة مش حرب أهلية، معركة هي وقوف سياسي جريء من الشعب وان شاء الله من قيادات.
اوه انا هيدي بدي اقول لك يا ريت وان شاء الله، لانه بس يلاقوا بعضهم
من قيادات.
بدي اختم مع هذه الكلمه المطلوبه فعلا معاليك. انا بدي اتشكرك كثير على هذه الاطلاله معنا. ان شاء الله قريبا
بتكون مع الحر.
الله يخليك، ان شاء الله قريبا بلقاء فيه. مطول. اسمحوا لي بهالاثناء رحب باستاذ القانون الدولي الدكتور انطوان زخيا صفير يلي صار معنا مباشره على الهواء. صباح الخير دكتور انطوان.
صباح الخير إليك وللمستمعين.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر. أبدأ من دعوة البطريرك الماروني إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة. دكتور أنطوان، أدي هذه الدعوة قابلة للتطبيق؟ وهون عم بحكي المقصود يعني بأي أطر قانونية بموجب القانون الدولي، أم هي فقط دعوة إعلامية غير قابلة للتطبيق؟
يعني أكيد أنه غطة البطريرك وصل إلى المطالبة بمؤتمر من أجل لبنان، لأنه شايف أنه الحياة السياسية أصبحت غير قابلة لإنتاج أي شيء جديد. وأبرز دليل أن اللقاء الذي حصل بالآن بين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، يعني وكأننا لم نزل في نقطة الصفر. يعني
صحيح.
رغم الاتصالات الدولية ورغم التدخلات ورغم المبادرات وكل شيء، هذا يؤكد أن الأفق مسدود. يعني وغبطة البطريرك أكيد رأى أن هذا الموضوع يستوجب أن تكون بكركي في طليعة من يدافع عن كيان لبناني كالعادي، وعندما تكون العناصر الأساسية للكيان اللبناني في خطر وثوابت الكيان اللبناني في خطر بكركي تتحرك، وهذا ليس جديدا. هذا ضمن سياق البطريرك المؤتمن على الوزنات، وبالتالي الدعوة إلى مؤتمر دولي هو دعوة من البطريرك الماروني الذي كان في أساس وجود لبنان الكبير منذ 100 عام.
عظيم.
إنه نحن عم نعيش أزمة وجودية والأفق مسدود، والأمم المتحدة كمرجعية حيادية، لأن الأمم المتحدة هي لا بتمثل غرب ولا شرق، بتمثل دول
صحيح.
العالم وشعوب العالم.
صحيح.
أوكي، لهالسبب الشرعة تبدأ نحن شعوب الأمم المتحدة، وليس نحن حكومات الأمم المتحدة. وبالتالي هي دعوة أول شيء وجدانية، ثانيا دعوة عم بتحط المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه بلد له هذا الطابع وهذه الخصوصية وهذه الرسالة في هذه المنطقة من العالم.
ولكن هل هناك أطر قانونية لتطبيق هذه الدعوة أم لا دعوة إعلامية؟
هلا البطريرك الماروني يعني كمرجعية دينية ووطنية بيقدر يتوجه للأمم المتحدة، ولكن هذا التوجه يبقى توجها معنويا.
معنوي. عظيم.
إلا إذا صار في ضغط بهذا الاتجاه من الكرسي الرسولي، لأن الكرسي الرسولي هو عضو مراقب في الأمم المتحدة.
صحيح.
يعني لأنه الموضوع هون في إطارين، أو إطار يبدأ من الرسمي يعني من الحكومة ومن الدولة، وهذا الشيء منه متوفر اليوم بسبب الخلافات السياسية المستعرة بين أفرقاء الحكم والحكومة والمعارضة. يعني بنعرف البلد بتشتت سياسي كبير، إضافة إلى موضوع الانهيار والفساد وغيرهم. نحكي بالسياسي والقضايا الدستورية، يعني حكومة مستقيلة صار لخمس ست شهور سبعة شهور، نكبة بيروت ما وصلت للتحقيق بعد، يعني كتير اشياء معيبة.
دكتور أنطوان، بالسياسة نحن كلنا بنعرف وضع مجلس الأمن خصوصا بين الصين وروسيا من ميل، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من تاني ميل. سؤالي لحضرتك، يعني هل ممكن التوافق على مؤتمر خاص بلبنان بظل الصراعات الدولية يلي بتتخطى عمليا كل الاعتبارات القانونية، خصوصا كمان في مطالبات اليوم داخلية باستخدام الفصل السابع بقرارات جديدة حول الوضع اللبناني؟
يعني خلينا نقول بالوقت الحاضر هلا، يعني راهنا بعد الإدارة الأمريكية، يعني إذا بدنا نقول بعد ما بدأت بمناقشة المواضيع الأساسية الكبرى بالنسبة لها، ولبنان طبعا ما نضم من هذه الأولويات، يمكن يأتي كجزء من موضوع الاتفاق مع إيران في شأن يعني امتدادات الإقليمية، ولكن هذا لا يعني أن الإدارة الأمريكية عندها أولوية لبنان، عندها أولويات كبيرة كالصين، موضوع الكليما يعني المناخ، موضوع إيران، ولا موضوع الجائحة بدهم يخلصوا منها. يعني إذا الموضوع هون أكيد اليوم الوضعية العامة في الدول الأساسية المقررة أكيد يعني ما عندها أولوية لبنان تتروح مجلس الأمن حاليا وتتخذ قرارات، ولكن خلينا نقول أنه ما ليس متوفرا اليوم ممكن أن يتوفر غدا في وقت قريب، إذا وصلت الأمور إلى أمكنة أخطر من اللي عم بتصير. يعني اليوم نحن في وضعية خطيرة، ولكن يمكن أن تتفلت الأمور، لأنه مثل ما شايفين إذا اللعبة الاقتصادية، وأقول لعبة وأكد على أنه لعبة، أدت إلى إفلاس البلد وإلى
الانهيار يلي نحن فيه،
طبعا إلى سرقة أموال المودعين وإلى سرقة مستقبل ثلاث أجيال، يعني صاروا دافنين ثلاث أجيال ونحن منهم. يعني ومش ضروري واحد يموت ليندفن، يعني شفنا شو عم بصير.
صحيح.
على صعيد الهجرة الكبيرة، ويمكن الكورونا وقفت هجرة الشباب هلأ لمرحلة معينة. إذا أول شيء إذا رحنا بعد على مخاطر أكبر، أنا أعتقد أنه ليس بعيدا أن يكون هنالك توجه دولي تجاه لبنان، ولكن خلينا نقول التوجه الدولي يشبه كمان ببعض الأحيان وقت اللي شخص مصاب بمرض وفي له دواء، بس هالدواء له سايد إفكتس كتير قوية على الجسم. يعني ليس من السهل انه بلبنان تطبق الفصل السابع ان لم يكن هنالك توافق اقليمي ودولي. اقليمي بمعنى الدول العربيه وايران ومصر وكلهم هودي يكون لهم يديه بالموضوع لكي لا تاتي الامور على السخن، لانه مين بيتحمل بعد سخونه بلبنان؟ يعني كمان هي لازم واحد ياخذها بعين الاعتبار. ولكن هل يترك هذا البلد اللي عنده هالخصوصيه في هذه المنطقه من العالم يترك لحاله هيك؟ يعني حصلت نكبة في عاصمته، هي
المصيبة أنه الأطراف مراهنين، الأطراف مراهنين أنه ما حدا رح يتركنا وإخر شيء رح يرجعوا يساعدونا.
لا، رح يساعدونا بس الطريقة مختلفة. وبدأت المساعدة بطريقة مختلفة عندما طرح مؤتمر سادروح عنده جملة شروط. لسبب الحكومة والحكومات المتعاقبة ما قدرت تطبقه، لأنه خلينا نقول كان تجي أموال هبات قروض ودائع وتصرف. تصرف على مين؟ تصرف على الفساد السياسي. تصرف على الناس اللي قاعدة بالدولة وبحط.
يعني عم بتقلي أي مساعدة رح تجي اليوم رح تكون مشروطة؟
ما في مساعدة. ما في هلأ، ما في مساعدة، وهذا شيء واضح.
دكتور،
ما حدا بيساعد البلد اللي ما عنده إدارة بالحد الأدنى تعطي رابور وين راحوا المصريين.
البعض بلبنان عم يسأل دكتور أطوان، تجربة المحكمة الدولية ما كانت فاشلة؟ بمعنى بعد 14 سنة ومية ملايين دولارات المحكمة أصدرت حكم بإدانة سليم عياش، هو حكم بطبيعة الحال غير قابل للتنفيذ ومعليه كلنا صرنا نعرف، وبالتالي اليوم ليه بعدنا عم نطالب بالتدويل أو حتى بتحقيق دولي بانفجار المرفأ؟
خليني أقول يعني المحكمة الخاصة بلبنان يعني هي إذا بدك العدالة الدولية بحد ذاتها هي مفهوم أكثر من تطبيق.
نعم.
يعني لأنه العدالة الدولية قديش عمرها؟ يعني عمرها بعد الأمم المتحدة كان بعض الأحيان يكون في بعض المحاكم الخاصة، وبال 98 أنشئت المحكمة الجنائية الدولية اللي مشت بمواضيع أو ملفات معينة منا كتير كبيرة، أهم واحد كان الرئيس تبع الميلوزوفيتش اللي توفى في بالسجن. يعني إذا ما حطت إيدها على أشياء أساسية بالمعنى التقني ولا
يعني عشو بعدنا مراهنين؟ ليه بعدنا عم نطالب؟
ولكن خلينا نقول بكل صراحة إنه المحكمة الخاصة بلبنان ما قدرت توصلت للنتيجة، لا من الناحية السياسية، خلينا نقول يعني ارتدادها السياسي ما كان إيجابي، وثانيا يعني شكلت خلاف كبير بفترة معينة، غيرت حكومات، بتتذكري موضوع الشهود الزور وغيره، ووصلت إلى نتيجة يعني خليني أقول كتير متواضعة، وكلفت كتير. كلفت كتير.
صحيح.
وفي كتير ناس يعني صراحة عم بيتسألوا أنه هالأموال اللي دفعت من لبنان أو من دول العالم خصوصي من لبنان أنه أدت إلى لا شيء. إذا صحيح. نقول صحيح. لأنه لم تعطي نتيجة.
وبالتالي هل أنت مع، يعني إذا هذه النتيجة منتظرة، هل أنت مع المطالبة بتحقيقات دولية سواء بانفجار المرفأ أو أي بجريمة اغتيال أو بالتدويل؟
خلينا نقول بانفجار المرفأ، يعني ما بدي أقول توليت، بس إنه أي يعني من وين التوجه الدولي ليصير في تحقيق بمجريمة المرفأ؟ ما مني شيء يعني.
على كل حال
إجوا لهون، إجوا لهون وعملوا عملوا هيك نوع من تحقيقات، أو بعض الشرطة الدولية الفرنسية أو الأمريكية أو غيرها، بس ولكن ما كان في توجه لتحقيق دولي. لأن تكون في تحقيق دولي، إما الحكومة اللبنانية بدها تطلب تعاون قضائي من الأمم المتحدة، إما بده يصدر قرار وفق الفصل السابع، واثنين ما حصلوا. إذن هيدا الموضوع. أما موضوع التدويل فهو موضوع آخر. يعني يجب الفصل بين موضوع المحاكم والتحقيق الدولي وبين موضوع التدويل. التدويل هو قرار سياسي يتخذ في الأمم المتحدة تجاه قضية أو بلد معين وبكل النواحي، مش بس بالقضاء، بالقضاء السياسي وبالأمن وبالعسكر وبكل.
عظيم. بما أنه حكينا عن انفجار المرفأ يعني بين هلالين، شفنا خلط أوراق كتير بعمل المحقق العدلي القاضي فادي صوان، استمع لقائد الجيش السابق كشاهد، استدعى الوزير يوسف فنيانوس كمدعى عليه. برأيك استاذ أنطوان يعني لوين ممكن يوصل؟ وين بتوقف صلاحياته كمحقق عدلي وبتتضرب مع صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟
خلينا نقول أنه المحقق العدلي لديه صلاحيات واسعة، لأنه موضوع المجلس العدلي يعني هو محكمة استثنائية. المجلس العدلي هو المحكمة اللي ما بيقدر واحد لا يستأنف قراره ولا يميزه. السبب لا يمكن لجريمة أن تحال إلى المجلس العدلي إلا بقرار من مجلس الوزراء.
نعم.
على أثرها بيعين وزير العدل بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى يعني محقق عدلي يقوم بدور واسع، دور المدعي العام إذا بدنا نقول وقاضي التحقيق بين بعضهم يعني تقريبا، باتجاه أنه كشف الحقائق. هلا اللي بقدر أقوله أنا ماني مطلع على الملف ولا بسمح لحالي أحكي بملف ما بعرف حيثياته وأنا محامي ممارس، ولكن بالتحديد أنه تأخرنا. يعني نكبة المرفأ لمنا جريمة بسيطة، يعني جريمة خربت العاصمة بيروت، خربت اقتصاد لبنان، راح 250 شخص، في أشخاص بعدهم لليوم عم بيتعذبوا بالمستشفيات بين الحياة والموت.
صحيح.
في عائلات بكاملة راحت بيوتها، يمكن نحن اللي بعيد عن الموضوع منه شايف، بس اللي بيقرب بيشوف.
تأخرنا أم نحن عنا تقصير في القضاء بعدة نواحي؟
بالنهاية النتيجة ذاتها، النتيجة ذاتها عدم الإرادة أو التقصير أو الكسل أو كله هذا. لهالسبب أنا بقول وقت اللي منقول حول استقلالية القضاء وفاعليته ما بنحكي فقط عن الفساد، بنحكي عن الفساد وبنحكي عن الجهل وبنحكي عن الخوف وبنحكي عن الكسل وعن الجبن، كلهم هودي مع بعضهم لأنه بيأدوا إلى نفس النتيجة.
أنا بعتقد
خليني أقول بكل صراحة، ووقت اللي منكون عم نحكي على الإعلام بمواضيع من هالنوع بدنا نكون نشيل الكفوف ونحكي مثل ما هي. خلينا نقول بكل صراحة، كل شيء اسمه ادعاء دون توقيف هو ضحك على الناس. لأنه حتى اليوم لم نرى أي ملف انفتح بأي شيء من صحيح. أصغر موضوع لأكبر موضوع وصلنا لخواتيمه.
صحيح.
يعني كل شيء صار واضح، وهذا الشيء مش نحن عم نخترعه، بدهم يعطوا ثقة من خلال القوة الزجرية منسميها للقضاء وللضابطة العدلية بيشوفوا الناس،
يعني نشوف محاسبة مش بس
انه حكي. ما هي المشكلة وين؟ انه نكافح الفساد بالخطابات الرنانة، نكافح الفساد بالحكي.
صحيح.
وهذا الشيء ما بيمشي. يعني مثل قصة التدقيق الجنائي، انه ايه بدنا تدقيق جنائي؟ لك لا، ما بدنا تدقيق جنائي، بدنا يبلش التدقيق الجنائي ونشوف وين سرقوا مصريات الناس، مش بالحكي بدنا.
خليني يعني انتقل لجريمة اغتيال الشهيد لقمان سليم، بتتوقع شيء توصل التحقيقات لأي نتيجة ام مثل كتير جرائم سياسية سبقتها يعني مثل جريمة اغتيال جوب الجاني؟
خليني اقول يعني كما يعني ناقشت هالموضوع على وسيلة تلفزيونية معينة، بعتقد هذه فرصة أخيرة للسلطات اللبنانية أنه تبرهن أنه بعد عندها القدرة أنه تكشف جرائم، هذه جرائم فردية بالنهاية، طالت شخص أوكي، مش جريمة بحجم المرفأ. يعني لأنه موضوع المرفأ يعني حتى الساعة لم يعطي النتائج المرجوة. خليني أقول مش مطلوب أنه هلا نكون كاشفين كل الخيوط، بس على الاقل عائلات الناس الضحايا اللي خربت بيوتها، اللي خرب مستقبلها، اللي ما عاد عندها امل ببكره، على القليل يكون عندها شويه يعني هيك يعني شويه امل انه لا في شيء جدي وموضوعي بموضوع المرفأ.
فيني احكي صراحه، نحن كلنا فاقدين الثقه بالقضاء بلبنان، ليه هالقد؟
خليني اقول لك اكثر، يعني انا ما في داعي اقول لك انا وانت
كل الشعب اللبناني، يعني
البيانات المتتالية التي تصدر عن نادي القضاء.
صحيح.
أوكي، عن نادي القضاء واضحة. القضاء عم بيعيش أزمة لبنان الوجودية، لأنه قبل الحرب كان القضاء في لبنان مضرب مثل العالم الفرنكوفوني لأن احنا في هذا المذهب، وبالعالم كله لأنه كان في قضاء نزيه وعالم. عالم برجع بأكد، يعني لا يكفي أن يكون القاضي آدمي، بده يكون القاضي آدمي مختص، عنده العلم الكافي وما بيخاف من حدا.
هيدي الأهم، هيدي الأهم، ما يكون تابع واتصال يغير له.
خليني أقول لك كمان، بدي أقول لك العدالة ما ممكن تكون سلكتيف، يعني عدالة مجتزأة. ما في يمارس العدالة عليك وأنا أكون بمنقى عنها. عدالة شاملة، إذا ما كانت العدالة شاملة، يعني حتى بقول بكل صراحة وقت اللي بيصير فيه مظاهرة أو أي شيء بمناطق معينة عم بيصير في إلى ردة فعل شيء، وبمناطق تانية في إلى ردة فعل شيء آخر. الله يرحمه كبيرنا البطرك سفير كان يقول صيف وشتي على فرد سطح بفرد دولة ما بيمشي.
طب اليوم في مطالبة، في مطالبة يعني دكتور أنطوان، في مطالبة بتحقيق دولة اليوم بموضوع أو بجريمة اغتيال الشهيد لقمان سليم، خصوصا زوجته ألمانية كان عنده علاقات بعدد من السفارات من تاني ميل، تم خطفه من داخل نطاق المنطقة المشمولة بالقرار 1701 وعمل اليونيفل. قدي ممكن هذا الشيء يشكل باب لتحقيق دولي، أو خليني أقول لمشاركة دولية بالتحقيق، خصوصا بظل الضغط الأمريكي الكبير بهذا الملف؟ نحن كلنا شفنا زيارة السفيرة الأمريكية لوزيرة العدل للمطالبة بموضوع التحقيقات.
حتى الساعة التوجه الدولي الأمريكي والألماني والحضور كله هيدا موضوع سياسي معنوي. وقت اللي بدنا نحكي بتحقيق دولي في طريقين. الطريق الأول كما أسلفت إنه الحكومة اللبنانية تطلب تعاون القضائي من دولة أو من الأمم المتحدة. هذا الشيء غير متوفر وما رح يصير. ثاني شيء أن تقوم الأمم المتحدة بوضع يد على هالموضوع من خلال لجنة التحقيق كما حصل في قرار 1595 واللي إجا بناء كمان، يعني لبنان طلب والأمم المتحدة كان عندها هيدا التوجه، وبعدين صدر القرار 1757 بإنشاء المحكمة الخاصة. هذا الموضوع بدها تكون الجريمة موصفة من قبل الأمم المتحدة على أنها جريمة تمس الأمن والسلام العالميين. لأنه موضوع، يعني سمعت بعض الأشخاص عم بيقولوا أنه فينا نشتغل مع المحكمة الجنائية الدولية. لا، مش مزبوط. أنا محامي بالمحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية لا تضع إيدها على ملفات من هذا النوع لأنه اختصاصها محدد. أوكي، وفي إلى بروسيدور معين، في يكون في تحقيق مثل يعني مثل موضوع الرئيس الحريري. اعتقادي الشخصي أنه لن يكون هناك تحقيق دولي. المواقف، مواقف حتى اليوم في السياسة وليست في الأصول القانونية التي يجب أن تعتمد في هذه الحالة. أعطيك مثال، لما صارت جريمة 14 شباط سنة 2005، بعد يومين تماما يوفد الأمين العام الأمم المتحدة إلى لبنان لجنة تقصي الحقائق. فيتزر جيرالد اللي هو ضابط بريطاني بعتقد إجا وعمل investigation هون بناء لطلب من الأمين العام، هذا قبل ما عملت لجنة التحقيق الدولي. إذن الموضوع اليوم لم يزل في إطاره السياسي، وبالتالي أنا لا أرى أن هنالك
يكون في تحقيق دولي
في الوقت الحاضر. أن يكون هنالك تحقيق دولي، وبدهم يعملوا تحقيق دولي شو بالمرفأ، لأنه موضوع المرفأ أتى المدينة بكاملها، أتى الشعب بكاملة،
فأثر على السلم الأهلي
وخلق بيوت وما نعمل تحقيق دولي. وبالتالي ما رح يعمل تحقيق دولي بجرائم فردية وإن كان لها طابع سياسي أو مكان. يعني عم بحكي أنا هون بير أنون كمان لما نخلط الأمور ببعضها، يعني ونصير ما نتمناه أو ما يتمنى.
لا، 100%. يعني أنا أصريت اليوم تكون حضرتك معي وعم نتناقش بهالمواضيع لنحكي قانونيا، يعني مش شو تمنياتنا. نعم. أو شو أو كيف منشوف الأمور من ناحية يمكن بتعنينا. عندي ملف بعد، في أكثر من ملف بدي أحكي فيهم. ملف التحقيق المالي بسويسرا، أي مسار دكتور أنطوان زخيا صفير بتتوقعوا لهالتحقيق؟ لوين ممكن يوصل المدعي العام السويسري من دون ما يتضارب مع مبدأ سيادة الدول؟
لكي بين هلالين، أنا كثير مسرور أنك عم تذكري لي اسم بيي الله يرحمه، لأنه الإنسان بتعرفي الكسرواني كثير متجذر. بقى أنا ممنونك تقلي حقيقة موضوع التحقيق بسويسرا. اليوم للمعلومات العامة خلينا نقول، مش كل الناس متخصصة بكل شيء.
نعم.
اليوم وقت بيصير في التحويل من أي دولة إلى دولة أخرى، يعني من خلال مصارف أو مؤسسات مالية، في نظام اسمه سويفت، بقول عملت لك سويفت إذا بتشوفي بالبنوك. هذا سويفت هو تحويل مبلغ مالي موجود بالدولار الأمريكي أو باليورو أو بأي عملة من حساب شخص إلى حساب شخص آخر، أو من حساب شخص نفسه من دولة إلى دولة. هذا الشيء هو خاضع للسرية المصرفية تجاه الآخرين، بس مش تجاه المصرف، لأنه المصرف بيعرف أنه أنت حولت ولوين. والمصرف المراسل اللي برا كمان بيعرف من وين إجوا المصاري ولمين كانوا ولمين صاروا. إذن خلينا كمان، يعني أنا أتساءل أنه السويسرانية هم مش عارفين لمين المصاري وشو مصدره، ولا شو عم يسألوا القضاء اللبناني؟ يعني هون أنا أول سؤال. أنا ما شفت الطلب أو اللي بعثوا للقضاء اللبناني، يعني ما هذا تحت السرية القضائية، بس نحن عم نشوف الارتدادات. تمام. اليوم هل سويسرا بحاجة إن تأخذ معطيات؟ فليكن، إذا يمكن تستكمل معطيات فليكن، ولكن خلينا نقول ما هو المال الذي يعتبر تبييض أموال؟ خلينا نكون واضحين، التعريف اليوم واضح بالقانون اللبناني وبالقانون الدولي.
ما هو؟ خلينا نوضحه.
تبييض الأموال هو كل مال غير معروف أو محدد المصدر، أو إذا كان مصدره غير شرعي. يعني وقت اللي أنا معي مبلغ من المال، وهون عم بتوجه لكل الموظفين اللي عندهم قصور وعندهم أموال، ولكل الناس اللي بالدولة اللي بيخضعوا لقرار قانون الإسراء غير المشروع اللي هلأ توسع، يعني توسع مش كتير بس توسع. وصار في صار في بيان لازم يعطي الشخص يمضي عن عيلته شو بيملك من أموال منقولة وغيرها. اليوم أي أموال إياها أنا أو حضرتك، وقت اللي المدعي العام بده يسألني لازم أنا أعرف أعطيه جستيفيكاسيون، يعني بدي برر هذه الأموال من وين إجت. إما مصدرها واضح وشرعي وما في مشكل عليها، إما مصدرها غير شرعي أو غير واضح، والاثنين مثل بعض.
وبالتالي اليوم هذا الملف إلى أين يمكن أن يصل برأيك؟
بيوصل لوين مكان إذا ما قدر الشخص المعني إنه يقول يحدد شرعية المصدر المالي.
طيب بس أنا شفت شيء غريب بموازاة التحقيق السويسري اللي عم بيتابعه المدعي العام اللبناني غسان عويدات، تبعنا تقديم شكاوى بحق حاكم المصرف المركزي أمام المدعي العام بجبل لبنان القاضي غادة عون، تضمن الطلب إصدار منع سفر على رياض سلامة. هل يمكن إصدار مثل هكذا قرار؟ وشو يعني منعه من السفر لسويسرا؟ يعني مش رح يروح يجاوب عن أسئلة القضاء السويسري؟
أنا صراحة يعني هون كمان عندي أسئلة. عندي أسئلة. في تضارب بالصلاحيات، في مشكلة بالصلاحيات بتطبيق الصلاحيات. يعني النائب العام التمييزي هو رئيس النيابات العامة كلها، يعني النائب العام التمييزي بحكم القانون بيقدر يبعث وراء أي ملف بأي منطقة من لبنان عند أي مدعي عام، عم بحكي مش عند المحاكم، لا عند المدعي العام، لأنه هو رئيس النيابات العامة، بيقدر يجيبه لعنده للملف. المشكلة وين هو؟ إنه في تحقيق بالنيابة العامة التمييزية وفي تحقيقات أخرى بالنيابة العامة بجبل لبنان. هون أنا عم بتسأل كمحامي وكأستاذ جامعي إذا بدك، لأنه هون أشياء جديدة عم يعني بتصير بالأولين، إنه إذا صار في تضارب بالقرارات، من يب العام التمييزية قرار أعلى، وبعدين وقت اللي في بيصير في منع سفر، منع سفر غيته شو؟ غيته ما يهرب الحاكم من لبنان، أو غيته ما يروح على سويسرا
يكشف؟
أوكي، يعني هو كلها أشياء طروحات لازم تنطرح.
يعني غريب هذا الأمر، غريب. يعني
هيدا هلأ في موضوع آخر هو، والناس يمكن ما كتير أشارت له، هو موضوع التحويلات المالية اللي صارت قبل 17 تشرين ومن بعدها، واللي هي بس للملاحظة إنه هاي المبالغ هي جففت السوق من الدولار. وهي أدت إلى أنه الدولار يطلع بهذا الشكل السريع، واللي بعدنا اليوم عم نعكز على الدعم.
بس هي قانونية لا شيء يعني قانونا، هل كان في شيء بيمنع تحويله؟
لا لا، في شيء بيمنع، أكيد في شيء بيمنع. تقول لي كيف اليوم نحن بحرية الاقتصاد الليبرالي، أنا بحق لي شيء من البنك البدية وابعت لوين ما بيت، هذا لبنان وهذه سمته اللي ما عادت موجودة، اللي انضربت هي والقطاع المصرفي انضربوا سوا. ولكن هل يجوز اني انا اكون مسؤول بدولة او بمصرف او بمؤسسة او عندي تأثير او عندي؟
هون عم نحكي اخلاقيا بس مش قانونيا.
لا لا، مش اخلاق، مش قانونيا. المصرف بيعطي 200 دولار لشخص لانه منه مسنود وما عنده حدا، وشخص كليان تاني بخليه يبعث من 200 مليون لبرا؟ لا، البنك لازم يحال امامه. انا قلت بعد ما صارت هاي الامور، يعني عم بحكي بالكانون الاول سنه الماضيه 2019، يجب ان تحال هذه المصارف الى
طب اذا ما في كابيتال كنترول، اذا ما كان في قوانين تمنع.
لا لا لا، القوانين تمنع، لانه القوانين وان كانت تجيز حريه التبادل والسويفت وغيره، بس هيدا مش معناتها انه البنك عنده مزاجية بالتعاطي مع الكليان تبعه. ناس بيعطوهم 200 دولار
ونس
وبيمنع عنهم اموال تانية تيتطببوا او تيعلموا ولادهم، وبيفتح لناس بيبعت له 200 مليون و300 مليون. هي في مسؤولية على المصرف والهيئة المصرفية العليا، كان لازم تاخد تدابير في هذا الاتجاه.
عظيم، خليني روح اوصل على اخر ملف.
لا لا، بس في مفارقة هون، انه النائب العام التمييز القاضي غسان عويدر يصدر بيان بيقول انه هيئة التحقيق الخاصة ما عطيتني لائحة بالأموال المحولة. يكفي هذا البيان لتبيان وضعنا وين. يعني النائب العام التمييزي عم بيقول ما أعطوا القضاء الأموال المحولة، عم بحكي مش الأموال المسروقة، المحولة اللي هي ربما لناس شغلين. أنا ما فينا، نحن مش بالنظام هون مؤيد، يمكن واحد يكون شاغل ويارث عنده مصاري، هذا حق، ما كل واحد له حق طالما القانون بيحمي وأمواله مشروعة. بس نوصل لوقت أنه ما يعطوا النيابة العامة التمييزية لائحة بالأموال المحولة، بعتقد أنه هذه بتتحدث عن نفسها.
عظيم، خليني أوصل لآخر ملف بدي أحكي فيه. في ظاهرة عم بتصير ما بعرف ليه طبيعية وعادية بمخالفة أحكام الدستور. اليوم دكتور أنطوان صار في 10 مقاعد بمجلس النواب شاغرة، سواء بسبب الاستقالة أو الوفاة. الحكومة غضت النظر عن الموجب الدستوري بإجراء انتخابات فرعية. من يتحمل مسؤولية مخالفة الدستور على هذا الصعيد؟
المشكلة أنه في شيء بيسموه بالقانون أكوتيمانس، يعني نتعود ونتعود على أعراف منا كتير طبيعية. مثلا أنه حكومة يصير تكون بتصريف الأعمال ضل 7-8 أشهر 10 أشهر، ويضل في رئيس مكلف 10 أشهر.
بس هاي بالدستور وبالقانون معه كل الوقت، بينما لما بيشغر مقعد
في معه كل الوقت، لأنه في نقص بالنص الدستوري. مش لأنه في إرادة من المشترع بالأساس انه ما يكون في حكومه خلال وقت ريزونابل، ريزونابل يعني مهله معقوله. كمان يعني الامور اذا اوقات منا بالنص موجوده، مش معناتها بروحيه النص لا تستنتج. منه منطق صرنا
لا، بس ما بصير واحد كل شوي بفسر الدستور بيقول انا عم برجع للدستور لا اكثر ولا اقل. طب ليه بالانتخابات ما بنرجع للدستور؟
الدستور عم بيشوفوه دائما، انا بقول بعوينات 3D، يعني بتحط العوينات بشوفوا كل مرة من الزاوية اللي مصلحتي اليوم شو بتقول، وحتى ما بفسروا دايما نفس التفسير. المشكلة انه الحكومة عندها صار 10 مقاعد خالية بمجلس النواب. يعني مجلسنا اليوم هو ب118. هلأ المشكلة وين؟ انه هل الحكومة بدها تعمل انتخابات؟
هي عم بتقول في ظروف قاهرة.
أنا ماني شايف في ظروف طاهرة، رغم أنه في قرار فرنسي طلع أنه اعتبر أنه جائحة الكورونا هي من الظروف القاهرة، ولكن الظرف القاهر، القوة القاهرة إذا كان عندها شروط ومعايير لا يمكن تخطيها. بس أنا أقول أنه ممكن تتخطيها، ومبارح بيان وزير الداخلية أو موقفه أنه لأسباب صحية ومالية أنه الدولة ما معها مصاري، لأن الدولة من بعد ما انسرقت ما عاد حتى عاطي للناس يعني أقل حق لبنان هو إنه يروح يحطوا الورقة هيدي وينتخبوا نايبون. يعني هي كمان مش متوفرة بقى. امبارح تماما كنت على وسيلة إعلامية قلت إنه وقت ما معه المصاري بشأن تنظيم الانتخابات ما المرشح بيدفع ديبوزيت، يعني هذا جزء من تمويل. ثاني جزء من تمويل إذا بينادوا الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو منظمات دولية كلهم حفاظا على ما تبقى من وجه ديمقراطي كلهم بيدفع. إذا المشكلة من المالية يحطوها عجلة. أما المشكلة الصحية أمريكا عملت انتخابات.
ممكن بدي أقول لك أمريكا وأجلت
فرنسا عملت انتخابات اليوم
أمنية.
لا أمنية ليش شو
خوف أمني لأنه
لحظة هيدي استحضار الأمن كل مرة. لا أنا شايف الأمن ممسوك والجيش وقوى الأمن لقتين الأمن والأمن قرار سياسي حتى اليوم حتى الساعة.
جرائم اغتيال أحداث اللي صارت بطرابلس
قبل صار أحداث أكتر وقبل صار أحداث أخطر وصارت الانتخابات 2009 كان بطرابلس في 11 جولة أو 21 جولة من لا الأمن سياسي بس الانتخابات يتزرعوا بالكورونا تما يعملوا انتخابات. أنا أخاف جد
من يتحمل
أن تكون هذه مقدمة لعدم إجراء الانتخابات في العام 2022.
عظيم. يعني هذا خليني هون على هذه النقطة. البعض بلش يلمح دكتور أنطوان عن إرجاء الانتخابات النيابية بال 2022. يعني بطلنا عم نحكي عن عدم إجراء انتخابات فرعية أو انتخابات نيابية مبكرة، صرنا عم نحكي انه بدنا نمدد للمجلس الحالي. هل من مبرر دستوري؟
خلينا نقول بكل صراحه وموضوعيه، نحن مطلبنا انتخابات نيابيه مبكره. ليش مبكره؟ ما بيسالوا انه ليش مبكره، ما سنه الجاي الانتخابات.
بدي اقول لك حرزاني،
هي مطلب مش بس حرزاني، هي مطلب يشير الى انه بعد 17 تشرين في مزاج أساسي تغير على الساحة المالية. هذا شيء منه سر. يعني صارت مكونات الانتفاضة الشعبية موجودة في أكثر من مكان في الحياة النقابية والجامعية والسياسية، وهودي ناس بحق لهم يعطوا رأي، لأنه انتخابات 2018 ما قدرت عطيت أي نتيجة هيك شيء جديد بالحياة السياسية إلا شيء واحد، هو تصاعد عدد كتلة القوات اللبنانية. يعني إذا واحد بيقرأ موضوعية بانتخابات 2018 يشوف أنه ما في شيء جديد على الشاشة مرت إلا أنه زادت كتلة القوات. غير هيك الحياة السياسية بعدها بركود كلي كلي، إن كان بمناطق يعني شمالا أو جنوبا كما نفوت بتفاصيل. إذا اليوم في مشكل أنه في 10 نواب، وخليني أقول أكثر، في 9 نواب مسيحيين.
عظيم. هون هل فينا نعتبر مجلس 118 غير ميثاقي لأنه يضم 55 نائب مسيحي 63 نائب مسلم؟
بلش يفقد من ميثاقيته. ليه؟ وين الخوف أن يقف المجلس 118 لانتخاب رئيس جمهورية؟
هيدي أنت تخوفت منها
طبعا،
كنت عم تابع كلام لحضرتك، تخوفت من أن ينتخب مجلس 118 نائبا رئيس. شو سبب هالتخوف؟
ال 118 يعني في 9 نواب مسيحيين مش موجودين. صار في مشكلة نسائية وصار في مشكلة سياسية ودستورية لأنه في مخالفة دستورية، وهي مش أول مرة. أنا بذكر لأنه مشكلتنا ما في ذاكرة لا جماعية ولا فردية، لأنه ما قد مضى. في قبل الانتخابات 2018
نعم،
كان انتخاب الرئيس عون وكان نائبا عن كسروان فخلل المقعد، وبطرابلس خلل المقعد كمان، في مقعد كان فارغ. اوكي، ما عملوا انتخابات فرعية.
صحيح.
ليه ما عملوا انتخابات فرعية؟ لانه وقت ذاك خليني اقول طبقة البزنس السياسي اللي حاكم لبنان ما كان من مصلحته تعمل انتخابات لا بطرابلس ولا بكسروان، لأنه انتخابات فردية، يعني فردية على شخص. خلينا نقول هون صرنا بالنظام الأكتري، ما عدنا بالنظام
بطل الأكتري. القانون الحالي.
وهلأ بالعشرة هو بالعشرة المقاعد الفارغة، يعني خالي ما في إلا بالمتن الشمالي لأنه في 3 نواب بتروح على النظام النسبي، لأنه في نائبين موارنة يعني مستقيم مشكله من ثاني جميل وليس حنكش
وتوفى وفات صحيح
ثلاثه
نروح على النسبه والباقي بدنا نصير اكثر
الباقي بالنظام الاكثري النظام الاكثري الفردي جارح خلينا نقول بنتائجه ليه لانه هون صار هيدي الوان بيرسون وان فوت من دون كلام لانه لا في حاصل ولا في ناس بتقدر تجي
طيب يعني عم بتقلي اليوم كل الاطراف ما عندها مصلحه او مين
لا 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 اكيد مش كل الاطراف لا لا مش كل الاطراف اليوم انا ما بقدر حمل لحزب يمكن عنده بالحكومه نايب او هو معارض وهو مسؤول
من يتحمل من الاخر
لبناني.
من يتحمل مسؤوليه مخالفه الدستور
الحكومه اللبنانيه وان مستقيله عليها موجب دستوري وفق المادة 41 من الدستور أن تدعو وتنظم انتخابات نيابية فرعية للمقاعد العشر الفارغة حسب أحكام الدستور اللي بيقول ضمن مهلة شهرين خطينا الشهرين
صحيح.
للنواب المستقيلين خطيناها بكثير لأنهم استقالوا بإب نحن على وين صرنا أما بالنسبة للمتوفيين المرحمون بعدنا ضمن المهلة إذن أكيد بيوفو تاركو جميع لازم يصير في انتخابات وياخدوا بريكوشنز من موضوع الكورونا يعني بسيطة ما منها جهبذية القصة
في ميت حل إذا قرروا في حلول دكتور
أنا بقدر أعطي حل بسيط كتير يعني ويمكن هاي الانتخابات تكون بالحملات الانتخابية هنا عم بيقولوا إنه الحملات ما فينا نجمع ناس ما تجمعوا حدا اليوم في وسائل التواصل اللي عم بيعمل حكومات دول عم تعمل شغلة فيها حكومات الاتحاد الأوروبي عم بيجتمع على الزوم
صحيح صحيح
هيك ساعتها يمكن منوقف الكرفالات اللي بيعملوها بعض الناس ليعملوا غدوات وعشوات ويركبوا لمبات
محلولة دكتور إذا في نية فعلا الإجراء
يعني هودي كمان هالطريقة خلي يكون في طرح سياسي طرح إنمائي خلي تلعب دور الأحزاب السياسية والشخصيات اللي بدها تترشح على مستوى سياسي حلنا بقى نطلع إلى المستوى اللي كنا فيه قبل 72
نعم يعني انتهى الوقت
نعم هيدا شيء مهم مدام هيدا مهم
طبعا
ب 72 كان في نواب مثل أوغست باخوس وفؤاد نفاع وخدشيك بابيكيان وإدوار حنين ونصر المعلوف مشرعين مش ناس تبعت الكافين تشتري العالم وتبعت له $100 بالانتخابات لتشتري له صوته انه عيب نحن اللي وصلنا له يمكن هاي الانتخابات عبر وسائل التواصل بتفرجي مين لازم يكون ممثل الشعب بالمجلس النيابي بتفرجي تماما
مع صرختك بدي اختم حلقتي لصباح اليوم شكرا كتير لك استاذ القانون الدولي الدكتور أطوان صفير على هذه المشاركة معنا اليوم ان شاء الله قريبا كمان بلقاء اطول
وصوم مبارك ان شاء الله
شكرا لك اهلا وسهلا فيك انتهى استجواب لصباح اليوم السبت شكر خاص لك الزميل اللي مسيحي عبر الاخراج الاذاعي شكرا لك اللي رفقوني برجع بلتقي فيكم اذا الله راد يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10